الجزيرة بودكاست.
محاطاً ببعض معاونيه بدا الرجل باسماً منتشياً وهو يوقع على وثيقة قال أنها تؤسس لأحد اللحظات التاريخية التي عاشها. إنه ديفيد كوبرين القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، وقد بدا في الصورة متوسطاً رجلين مغربيين. أما الحدث فهو توقيع عقد بناء مقر السفارة الإسرائيلية الدائمة في المغرب مع شركة بناء مغربية مطلع أغسطس 2022، حدث يمثل عهداً جديداً في ترسيخ العلاقات المتميزة بين البلدين، حسب وصف الدبلوماسي الإسرائيلي في تغريدة له على تويتر، وذلك بعد استئناف التطبيع بين المغرب وإسرائيل نهاية 2020. فكيف تطورت وتسارعت وتيرة التطبيع بين المغرب وإسرائيل؟ وما هي أهم مجالات التعاون بين الجانبين؟ وكيف اقتحم مجالات وقطاعات حيوية؟ وما دور الإسرائيليين من أصول مغربية في ترسيخ التطبيع؟ وهل يشكل التطبيع تهديداً للنسيج الاجتماعي المغربي كما يقول رافضوه؟ أنا أمل العريسي، وهذه حكاية جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس. ينضم إلينا في هذه الحلقة من الرباط الأستاذ رشيد فلولي، منسق المبادرة المغربية للدعم والنصرة وعضو سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين. أهلا وسهلا بك أستاذ رشيد.
مرحبا، شكرا.
منذ توقيع الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة في ديسمبر 2020، تطورت وتيرة وحجم التطبيع بين الرباط وتل أبيب، وكان آخرها الشروع في إجراءات بناء مقر سفارة إسرائيل في المغرب، وقبلها زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي المغرب قبل حوالي أسبوعين، وهذا ما قالته قناة i24 نيوز الإسرائيلية عن هذه الزيارة.
زيارة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أبيب كوخافي الأولى للمغرب تأتي في ظل تزايد وتيرة التنسيق الثنائي وتعميق أواصر التعاون الأمني والعسكري مع المغرب. بدأت زيارة القادة العسكريين إلى المغرب بوزير الأمن بيني غانتس، ثم مناورات عسكرية مشتركة، فحديث عن صفقات سلاح ضخمة يتوج هذا التقارب بزيارة قائد الجيش الإسرائيلي. الزيارة إلى المغرب تندرج في توسيع التعاون العسكري بين إسرائيل ودول المنطقة.
أستاذ رشيد، بداية كيف تقرأ تطورات التطبيع بين المغرب وإسرائيل؟
شكرا على هذه الاستضافة في هذا البرنامج المهم جدا في هذه اللحظة. تطور التطبيع ببلادنا ممكن أن نتحدث الآن ليس فقط عن تطبيع، بحكم أن منذ بلغ 20 جانفير 2020 الذي تم فيه الإعلان عن استئناف العلاقات ببلاغ للدول الملكي إلى حدود آخر تصريح للإرهابي الصهيوني ممثل مكتب الاتصال حول عقد بناء مقر، فالآن لا نتحدث عن تطبيع بل نتحدث على مسلسل لصهيانة شاملة للمغرب دولة ومؤسسات، بحكم ما سنتحدث عنه من شمول اتفاقات وتعاون وقد وصلت إلى مستوى قد نتحدث عن تحالفات. الآن فلا نتحدث عن تطور التطبيع بل نتحدث على أن المغرب اليوم دخل واحد المسلسل للصهيانة الشاملة للبلاد بقرار رسمي للدولة وليس قرار شعبي. لذلك فالتطور أخطر ما يسجل فيه وأن المسار التطبيع الحالي الآن دخل في مستنقع في واحد النفق، أهم سماته هو رهن القرار السيادة المغربية ومستقبل المغرب لعصابة الإرهاب في الكيان الصهيوني، وهذا هو الأخطر ما في الأمر. طبعا له تداعيات، له أثر ليس فقط على مستوى القضية الفلسطينية ولكن على المستوى الداخلي والمجتمعي في عدة مجالات حتى تحدث عنها.
بالضبط أستاذ رشيد، ما وصفته أنت بالمسلسل المرتبط بالتطبيع بين إسرائيل والمغرب عكسه الاتفاق العسكري الأخير بينهما في ديسمبر 2021 وزيارة وزير الدفاع الإسرائيلية للمغرب وكذلك زيارة رئيس الأركان الإسرائيلية كما سبق وقلنا. فبرأيك لماذا هذا الحضور العسكري الوازن بين الجانبين خلال هذه الفترة الوجيزة وما مضمونه؟
تحدثت مسلسل الصهيونة الشامل للبلاد، أخطر ما فيه هو توقيع عدد من الاتفاقيات المستوى الجيوستراتيجي كبير جداً اللي مرتبطة باتفاقية عسكرية واتفاقية أمنية استخباراتية، أكيد لا يعلم مضمونها وإن كانت رشحت بعض المعطيات حول شراء الأسلحة، حول تبادل الخبرات، حول تعاون في هذا المجال، حضور للكيان الصهيوني في مناورات عسكرية، تبادل زيارات لرجالات عسكريين، ولكن يبدو أن الأمر أخطر من هذا بأنه يرتبط بأمريكا في نسج علاقات استراتيجية جديدة وتحالفات جديدة إقليمية، لطبعا أبرزها مواجهة الخطر الإيراني بين قوسين ومواجهة النفوذ الصيني في إفريقيا، واللي الوضع المغربي عموما مؤهل كثيرا لإنجاح هذا التحالف. اليوم الاتفاقيات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية الموقعة ما هو معلن عنها، فكما قلت هو يرهن البلاد في تحالفات هجينة، في تحالفات من شأنها أن تهدد لا قدر الله الأمن والاستقرار مستقبلا في حالة نشوء أي حرب، وهذا هو الخطر الكبير جدا. لذلك فالمسؤولين في بلادنا إذا كنا انطلقنا مع البلاغ 20 جنبير حول استئناف علاقات، فالآن نتحدث على نسج تحالفات، تحالفات مع من؟ طبعا ضد المصالح القومية العربية والإسلامية شئنا أم أبينا.
طيب أستاذ رشيد، هذا بالنسبة لتعاون أو اتفاقيات المبرمة بين الجانبين في المجالين الأمني والعسكري، وصفتها بالخطيرة وبأنها بالإمكان أن تهدد الأمن والاستقرار ليس فقط في المغرب وإنما أيضا على المستوى الإقليمي، وربما وفق رأيك دخول المغرب في لعبة الاصطفافات الدولية. أيضا هذا التعاون امتد بين الرباط وتل أبيب إلى أغلب المجالات الحيوية، وعكسته الزيارات الرسمية بين الجانبين واتفاقيات في مجالات التعليم والزراعة والعدل والعمل وغيرها. كيف تقيم أستاذ رشيد حجم هذا التعاون بين الجانبين، وما هي القطاعات الأكثر استهدافا بالتطبيع حسب رأيك؟
هذا التغلغل الصهيوني في بلادنا بقرار سياسي مسؤول لمؤسسات رسمية في الدولة يفتح المجتمع المغربي أمام الصهاينة، طبعا مستغلا واحد الخصوصية لهذا التطبيع مرتبطة بما يسمى باليهود المغاربة المقيمين في الكيان الصهيوني، والذين يعتبروا عدد كبير من رموزهم هي الأداة الأساسية لتمرير التطبيع وتمكين هذه الاتفاقيات. فبالنسبة إلينا المجالات التي استهدفها أو يتجلى فيها هذا التطبيع، قد لا نستغرب إن قلت لكم أن عددا من هذه المجالات هو كان قائما قبل 20 جنبير 2020. التعاون الاقتصادي، المبادرات الاقتصادية، الزيارة التي كانت تتم، الجديد في هذه المرة هو توقيع اتفاقيات لوضع مثلا نحن نتحدث عن الجانب الاقتصادي والتجاري، فكانت هناك اتفاقيات لوضع اللبنات الأساسية والبنية التحتية لإرساء تعاون مستدام وفتح السوق المغربية. وطبعا حينما نتحدث عن السوق المغربية نتحدث أنه ممر ومدخل للولوج إلى إفريقيا بحكم النفوذ المغربي والتواجد دياله، هذا من جهة. من جهة ثانية بعض المشاكل الخطيرة اللي طالها هذا التطبيع واللي تم توقيع فيها اتفاقيات واللي تستهدف التطبيع الشعبي والمجتمعي على المستوى الثقافي والمستوى التربوي والتعليمي، وهذا من الخطورة بمكان، لأنه من أهداف التطبيع والصهاينة الحالية الآن هو إنجاح تجربة التطبيع المجتمعي. إذا كانت مصر والأردن لم يستطع الصهاينة رغم الاتفاقيات التي وقعت أن يصل إلى عمق هذه المجتمعات وبقية الشعوب ممانعة رافضة للتطبيع، فاليوم هناك رهان من خلال المغرب على إنجاح التطبيع المجتمعي والثقافي مستغلين هذه الذاكرة المشتركة المغلوطة المغربية الفلسطينية والذاكرة ديال ما يسمى باليهود المغاربة المحيطين في الكيان الصهيوني وتمريرها بشعارات إحياء الذاكرة وإحياء الروابط التاريخية. وطبعا هو التغرغر في المجتمع، وفي المحصلة هو إنهاء لشيء اسمه دعم المغاربة القضية الفلسطينية، باعتبار غيولي الصراع لا نعد نتحدث على سعدو بل نتحدث عن صديق. ورأيتهم في المغرب في منتدى الأعمال ريادة الأعمال للشباب بحضور 15 دولة إفريقية في الذكرى للنكبة، تم استضافة الكيان الصهيوني كصديق ضيف شرف كصديق. وفي المحصلة هو فصل المغرب مغاربة عن فلسطين، المغاربة الذين يؤرخون للتواجد في القدس لمدة 1000 سنة. فمن خلال هذا التطبيع الثقافي، من خلال هذا التطبيع التعليمي وهذه المجالات الجديدة اللي وقعت فيها اتفاقية للتبادل التعاون الثقافي، طبعا من شأنها أن تؤثر على مستوى هذه العلاقة التاريخية اللي كانت علاقة جهاد ونصرة ودفاع وحضور قوي في دعم فلسطين، فستتحول إلى أن علاقة المغاربة بفلسطين هي علاقة المغاربة باليهود المغاربة المحيطين في الكيان الصهيوني.
ولكن بالإضافة إلى هذه الأدوات الرسمية التي ذكرتها أستاذ رشيد، تنشط الرحلات السياحية من إسرائيل للمغرب وسفرت وفود رجال أعمال مغاربة وأعلاميين وناشطين مدنيين لإسرائيل، ويتم الاحتفاء بهذا التطبيع الاجتماعي بين البلدين. كيف ترون هذا الأمر، هذا الاحتفاء بالتطبيع الاجتماعي وعلاقته بالاستراتيجية الإسرائيلية في المغرب؟
أنا أعطيك واحد المثال، هو تم قبل شهرين في المناسبة دي ذكرى النكبة تم تنظيم مقابلة في كرة القدم دوري دولي للمحامين، هيئات المحامين الدولية، وعرفت استضافة فريق للمحامين من الكيان الصهيوني. باش نقول لك أن الأمر شعبيا كان مرفوض، الهيئات والممثلة للمحامين على المستوى الوطني وعلى مستوى مدينة مراكش كلها أصدرت بيانات ومواقف رسمية تتبرأ من هذه المقابلة، ومع ذلك بعض في كل مجال من المجالات تجد بعض الأشخاص بعض الأفراد والذين ينخرطون في هذا المسار، ومنهم فيها مصالح مالية وفيها منافع ذاتية، وطبعا متساقطون يكونون في كل مكان. هذا غير نموذج الآن الذي يتم مقارنة مع الفترة السابقة. تحدثتم عن السياح، المغرب سنويا قبل التطبيع الرسمي والإعلان عن استئناف العلاقات كانت الزيارات والسفريات والرحلات لإسرائيل ديال الكيان الصهيوني تتم، واللي كانت إحصائيات تتحدث على ما يحارب 60 ألف سائح من الكيان الصهيوني يزور المغرب عبر تركيا. الجديد في هذا الأمر هو إعلان رسمي من طرف وزيرة المكلفة بقطاع السياحة في الحكومة ما بعد الحكومة السعدية 80، إلى أن تحدثت على سفريات مباشرة، اتفاقيات مباشرة مع الأرام الطيران المغربي مع الطيران في كيان الصهيوني، وتسيير رحلات مباشرة من مطار بن غوريون إلى الدار البيضاء. هذا هو الجديد فيه، هو الترسيم لهذه العلاقة والإعلان عنها بشكل كبير. أما سابقا كانت تتم المبادرة الاقتصادية، ترجعون الإحصائيات كلها تتحدث على الملايير الدولارات التي كانت تتم. جديد في هذا الأمر هو أنه تم ترسيم هذا الأمر في ظل حكومة العثماني، يعني بعد التوقيع اتفاق الشؤم الثلاثي كانت هناك زيارة ديال جلسة النبض ديال مجموعة من الاجتماعات واللقاءات للتفكير في توقيع اتفاقيات، وكانت إعلان النوايا. أما مور 8 شتنبر تحولنا ما هذا المرحلة اللي كانت فيها واحد نوع الممانعة بوجود حزب وحزب العدالة والتنمية، واللي رغم أنه التطبيع كانت مجموعة من العوائق وحرج في هذا التسيير وهذا التجيش وهذا المستنقع، بعد 8 شتنبر لم يعد هناك أي حرج سياسي بين قوسين في تمرير التطبيع. وبدليل أنه في أول مجلس حكومي للحكومة تم المصادقة على مشروع قانون بالمصادقة على الاتفاقيات، وتم يعني المصادقة عليه في مجلس الوزراء، ورأينا ما بعد ذلك لم نعد نتحدث على نوايا، نتحدث على إجراءات عملية وتنزيل اتفاقيات. هذا هو الخطير في هذا الأمر الذي تم. فهذه المجالات اللي عطلت في الأخطر فيها بعدما تحدثنا على الجانب السياسي والجانب العسكري الاستخباراتي والأمني ثم الجانب الخطير الجانب التعليمي والتربوي والثقافي ثم الجانب كان حتى بعض المجالات حتى بعض المجالات الدينية المجال الديني لم يسلم وكثير من المحطات التي تم فيها محاولة اختراق الحقل الديني ببلادنا عبر رموزي طبعا من بوابة الحوار والتعايش والحضور في بعض الندوات إلى استضافة إلى حضور إلى مجموعة أمور التي تستهدف هذا المجال وهذا من الأمور الخطيرة جدا لأن يتم الاشتغال في هذا الجانب على أن علاقتنا بالكيان الصهيوني هي علاقتنا باليهود المغاربة المقيمين في الكيان الصهيوني وأن هذوك جالية مغربية وهم رعايا لأمير المؤمنين يتم الترويج لهذه الصفة في حين أن الواقع من هؤلاء؟ هؤلاء مغتصبون ساهموا في احتلال وفي تشريد الشعب الفلسطيني بمنطقة قانون دولي فهم محتلون أكثر من ذلك سنتحدث على هذا الجانب إذا تبقى من الوقت هؤلاء اليهود المغاربة المقيمين في الكيان الصهيوني وكثير منهم في مواقع القرار هم المسؤولون على معاناة الشعب الفلسطيني.
أستاذ رشيد يعني تحدثت عن وتيرة متسارعة لحجم التطبيع بين المغرب وإسرائيل في مجالات عدة تطرقنا إلى أبرزها وفي الأثناء تتعالى الأصوات المحذرة من استهداف للنسيج الاجتماعي المغربي لنستمع في هذا السياق إلى عزيز هناوي الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع.
مواجهة التطبيع تقتضي من المناضلين والمناضلات ومن الأطر الواعية بالخطورة التطبيع والمؤمنة بقضية فلسطين أن تبيئ المواجهة مع التطبيع بمقاييس ومفردات وقواميس محلية باعتبار التطبيع يهدد الأمن الوطني المغربي وليس فقط يسيء لفلسطين فيجب أن نعيد تركيب آلية المواجهة منصة المواجهة خندق الاشتباك مع التطبيع بمنطلق ما مقداره نحن نقدره في المرصد المغربي لمناهضة التطبيع تقريبا ب 70 حتى 80% من دوافع مواجهة التطبيع وطنيا.
أستاذ رشيد أنت في سياق إجابتك سابقة تحدثت عن أن هناك في المجتمع المغربي ما زالت الممانعة صامدة ولكن في المقابل هناك من يرى أن حجم رفض التطبيع لم يعد بذلك الزخم وأن تأثير الرافضين للتطبيع انحسر كيف ترى هذا الأمر؟
أنا معك الانحسار ليس فقط على مستوى الفعل الميداني على مستوى الفعل الميداني صحيح كان هناك انحسار وكان فيه واحد نوع من الفتور واحد نوع التراجع والتراجع لا يعزى إلى دوافع ذاتية كانت عندنا سنتين من كورونا للسلطات بالبلاد في ظل إجراءات الطوارئ والحظر وما إلى ذلك والمستمرة إلى الآن يعني كان يتم منع أي فعالية وإحنا في هذا 2022 في غير ما مرة يعني تعرضنا للمنع من خلال تدخل قوات العمومية بشكل مباشر لتفريح التظاهرات والفعاليات طبعا ترفع الشعار الإجراءات الاحترازية وحالة الطوارئ وعدم احترام قانون حالة الطوارئ ولكن احنا نفهم بأن هذه حالة الطوارئ كان من شأنها تأبيد أو إعطاء المسار الذي انتهجته الدولة فهذا التطبيع والصهيرة لا يكون عليه تشويش كانت فعاليات على مستوى الفضاء الرقمي مجموعة من البيانات أنا أعطيك واحدة في 20 جانبير 2020 اللي كان فيه البلاغ الرسمي عن استئناف التطبيع 29 نوفمبر اللي قبل منه كانت محفة وطنية كبيرة جدا رغم إجراءات الحرب وقبل منها في الصيف كانت مسيرة وطنية لدعم القضية الفلسطينية بالتفاعل مع الأحداث التي كانت في المسجد الأقصى المبارك واللي أكثر من 40 مدينة خرجت في وقفات احتجاجية مساندة لفلسطين ومناهضة للتطبيع أكيد الذي يقع الآن هو واحد نوع من شيطنة مناهضة التطبيع لأن التطبيع حينما تم استئنافه تم ربطه بقضية الصحراء المغربية هذا من جهة ثم ربطه من أعلى سلطة في البيت المصلحة الوطنية لذلك فرأينا كثير من الأحزاب وكثير من الجمعيات وكثير من الفاعلين والشخصيات التي كانت تدعم هذا المسار على واحد نوع من الخلط. وكين طبعا الإعلام المتصهين.
وأضيف إلى هذه الأسباب التي ذكرتها، هناك تبرير آخر لتطبيع تستعمله بعض القطاعات في المغرب، وهو ورقة الإسرائيليين من أصول مغربية. برأيك ما مدى وجهة هذا التبرير؟
بالنسبة للدولة، أن لأول مرة ترامب رئيس أمريكا يوقع مرسوم يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، وطبعا هذا بالنسبة للدبلوماسية المغربية إنجاز كبير جدا. يعني فرنسا للنفوذ ديالها لسنين معنا ولم تستطع أن تدير واحد الاعتراف أو قرار، فترامب دار هذا القرار. طبعا هذا سمح، كان عنده واحد الأثر على المستوى العسكري على المستوى السياسي، وطبعا بالنسبة إلينا جاب لنا بين قوسين الصحراء، قضية الصحراء المغربية، وبالتالي يرون في هذا النفوذ اليهودي في علاقته بأمريكا يخدم هذا المسار. وأنا بالنسبة إلينا هذه مجرد كذبة من الكذبات. أنا أتحدى الآن يجيب لنا شيء مسؤول في الكيان الصهيوني الذي يصرح بشكل واضح لا غبش فيه أنه مع الصحراء المغربية. كل ما هنالك حديث على أنه في إطار إحرار مسلسل السلام، وبدليل أن في الأسبوع الذي تم فيه الإعلان على استئناف العلاقات نتنياهو يعني أدلى بتصريح، والصورة خريطة المغرب منقوصة من صحرائه. مكتب الاتصال في الحوارات متعددة دياله تحاشى الحديث على يعني أن اليهود المغاربة المحيم في الكيان الصهيوني بالنسبة إلينا هم يلعبون على واحد نوع من الابتزاز.
إذن أمام الأدوات الرسمية وجهود المجتمع المدني المغربي لمواجهة هذا الاختراق من قبل التطبيع مع إسرائيل للمجتمع المغربي، خصوصا كما ذكرت بالنسبة للنخب الاقتصادية الإعلامية التعليمية وغيرها، برأيك إلى أين يتجه الآن التطبيع بين المغرب وإسرائيل؟ نحن تحدثنا عن المسارات، وبالتالي لابد لنا من التطرق إلى المآلات.
مآل ديالو بالنسبة لنا خطير، لأنه كما قلت لك مستقبلنا فيه تهديد الأمن والاستقرار من خلال هذه الاتفاقيات العسكرية والانخراط المغرب، التموقع ديالو في تحالفات مستقبلا من شأنها أنها تؤثر في حالة نشوء أي حرب أن المغرب سيكون ساحة للصراع. على المستوى الاقتصادي بالنسبة إلينا لا يمكن بأي حال وأحوال أن تكون عندنا واحد النتيجة، والدليل أن مصر والأردن طبعوا مع الكيان الصهيوني ولا زالوا، وكانت هذه الشعارات ديال التنمية وجلب منافع. فإحنا نرى الآن مصر والأردن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها، فما بالك بالمغرب الوضعية للهشة الاقتصادية، وأن انخراطه في هذا المسار التطبيع الاقتصادي والتجاري سيرهل القرار الاقتصادي للوبيات الاحتكار واللي المغاربة تابعين إليه. فأيضا بالنسبة إلينا في مسارات أخرى بشأنها أن تؤدي إلى رهن القرار ديالنا الوطني والسيادة الوطنية لهذا الكيان الصهيوني الغاشم، اللي بالنسبة إلينا لا يرقب فينا، ليس من مصلحة، لا يمكن أن نربح مع الكيان الصهيوني. فالمآل ديال التطبيع خطيرة جدا، خطيرة جدا بالنسبة إلينا. ثم مستقبل فتح المجتمع المغربي على مصراعيه للنفوذ الصهيوني والكيان الصهيوني وتهديد للنسيج المجتمعي، باعتبار ما نشهده من عدد من المحطات اللي قد تكون مصدر توتر اجتماعي، علاقتنا بالأمازيغية وعلاقتنا بمجموعة من المكونات المجتمع المغربي. فالمسار والمآلات اللي غادي فيها في هذا الاتجاه هي مسارات ومآلات خطيرة، مآلات خطيرة، واللي نعتقد أنه اللي ممكن أنه يعيد الأمور إلى نصابها جوج ديال الأمور بالنسبة إلينا. دائما يبقى الوضع في الأراضي المحتلة في فلسطين وفي غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس، هذا محدد أساسي لوقف هذا المسار. أي تطور، هذا شهدناه في هذا المسار، هذه القراءة بالنسبة إلى المغرب لما تم فتح مكتب الاتصال في 95 لم يتم إغلاقه إلا بفعل تفاعل مع الأحداث اللي كانت في القدس في المسجد الأقصى المبارك. أي تطور ميداني في القدس في المسجد الأقصى في غزة ف فيكون الانعكاس له مباشر على ما يحاه.
أستاذ رشيد، يعني أنت تعتبر أن هذا المسار المتسارع للتطبيع مهدد بالتراجع وحتى بالتوقف؟
طبعاً أنا قلت لك هذا مهدد محكوم بالأوضاع في فلسطين، التطورات الميدانية العسكرية التي تجعل المجتمع المغربي يجعل من هذا التطبيع ساقط في أي لحظة، فهو مسار هش. ثم طبعاً الرهان على الممانعة وتحسين المجتمع، وأن بالنسبة إلينا كاين مبادرات مستقبلا وكاين أعمال وفعاليات غتكون مستقبلا اللي تمارس ضغطا كبيرا جدا للتراجع على هذا المسار، لأنه قرار ديال الدولة بالنسبة إلينا، وإحنا نواجهه كمجتمع مدني بمواقف بفعاليات بالتنديد. وهذا أيضا من الأمور، لأن حتى لا يقول البعض أن المجتمع المغربي قابل بالتطبيع، فإحنا جزء من الأعمال ديالنا والمواقف ديالنا هو تدير الدور والمسؤولية اللي علينا، لأن مجتمع نحن جزء من المجتمع المدني، فعالية مدنية تشتغل بآلية مدنية واللي أكيد عندها واحد الأفق طويل جدا، ولكن يبقى واحد صوت رافض ممانع، والحفاظ على هذا الممانع للمجتمع المغربي مسؤوليتنا، وإحنا نراهن عليها، لأن المغرب كما قلت المداخل لهذا التطبيع مهددة، وهو دخل من باب إساءة والابتزاز والمقايضة بواحد القضية وطنية، لذلك فإحنا عندنا وسائل ديالنا للاشتغال والعمل لتحت المجتمع من هذا الاختراق.
الأستاذ رشيد فلولي، منسق المبادرة المغربية للدعم والنصرة وعضو سكرتيرية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، شكرا جزيلا لك.
شكرا، تحياتي لكم.
كان هذا بعد أمس.